أعزائي المستمعين، قرن كامل يمر على مناسبة السفر، حرب السفر برلين. نحن اليوم بالجزء الثاني من هالفقرة الثقافية اللي بيقدم لنا دكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد، وأهلا وسهلا فيك، وأنا مبسوطة أني حكون معك
بالجزء
الثاني من حكاية الترحيل يلي تمت بين عام 1914 وما زلنا حتى الآن عام 2014 نشهد ترحيل، ولكن تحت مسميات أخرى كما ذكرت بالحلقة الماضية.
يعني تماما هذبت ما تقولي، كأني بيقولوا أنه التاريخ يكرر ذاته، بس طبعا لا يمكن تكرير ذات الحدث بعد 100 سنة، وإنما بوجوه وبأسباب أخرى. سفر برلك حكينا الأسبوع الماضي هي الحرب الكبرى، وما كان حدا بيعرف أنه اسمها الحرب العالمية الأولى، لأنه ما كانوا بيعرفوا أنه في حرب تانية كبيرة رايحة تتم. اليوم رايحين نتابع سلسلة المعلومات التاريخية، وطبعا اللي ما حضر الحلقة السابقة، حلقتنا اليوم هي حلقة مستقلة، والحلقة القادمة بالأسبوع القادم كمان حلقة مستقلة، وإنما على مضي 100 سنة لحرب سفر برلك اللي يومين، يعني
27.
ليلة 27 وصباح 28، اليوم نحن 30، يعني من قبل يومين ذكرى البداية أو اندلاع الحرب الكونية الكبرى عام 1914. ليش حبينا ببرنامجنا ليالي يمال الشام أنه نذكر عن حرب سفر برلك؟ واحد، أول شيء لأنه حرب، أولا حرب كبيرة وراح ضحيتها ما يقارب 20 مليون قتيل، ما عدا عدد مماثل من الجرحى والمعاقين والمعتوهين، بالإضافة إلى مثل ما تفضلتي الهجرات الجماعية وعمليات التهجير القسري والإبادات الجماعية التي رافقت التهجير خلال هالحرب. وفقط حسب المعلومات العامة من خلال كتب التاريخ، لأنه ما في إحصائيات دقيقة، بس بمنطقة بلاد الشام، يعني عم نحكي فقط في سوريا ولبنان، راح ما يقارب 3 ملايين شخص من شباب ورجال سوريا أو بلاد الشام
بسبب هالحرب،
بسبب حرب سفر برلك اللي كانت معروفة حرب سفر برلك، هي اللي روحها بلا رجعة. وفعلا بتذكر وأنا كنت صغير في ناس كانت يقولوا أنه في ناس قاعدة لحتى اليوم على باب البيت عم تنتظر المرأة ابنها عجب دي يجي من هالطرف الشارع أو رايح يجي من الطرف الآخر.
بس منحب نذكر مستمعينا أنه كلمة السفر، سفر برلك، وهي تعني الترحيل الجماعي باللغة التركية.
السفر هي الرحيل أو ترك الديار، وبر برلك بر هي تعني السفر في الفلا، في المساحة، في البراري، والليك برليك هي صلة الوصل بين السفر والبر، فبتعني السفرة البعيدة أو الرحيل الطويل. بس يعني يمكن للي عم يسمعونا مثلا من المصريين، سفر برليك ما بتعني لهم شيء غير بفيلم فيروز سفر برليك، ولكن كانت تسمى حرب ترعة السويس بسبب حرب قناة السويس. وببلاد البلقان حيث اشتعلت الحرب كانت تسمى حرب الخنادق، لأنه كانت حرب برية، ما كان فيها الطيران مثل ما نعرفه اليوم، فسميت حرب الخنادق لطول وعدد الخنادق اللي امتدت على الجبهات القتال في أوروبا. وبالولايات المتحدة وكل دول القارة الأمريكية كانوا يسموها الحرب الأوروبية، لأنه عم تدور في أوروبا. واسم سفر برلك اختفى مع بداية نشوب الحرب العالمية الثانية، فصاروا يقولوا الحرب العالمية الأولى، والتغيت الأسماء الثانية والحرب العالمية الثانية اللي بديت عام 1939.
صحيح.
اليوم تفضل.
لا تفضل.
اليوم رايحين ناخذ الأسباب الأساسية يعني لحرب تشترك فيها معظم الدول الأوروبية.
هذا السؤال اللي كنت أسألك
يا. ومعظم مستعمرات هالدول الكبيرة يعني نعرف نحن فرنسا، بريطانيا، روسيا، ألمانيا، النمسا، بلجيكا إلى آخره، نعرف أنه كل هالدول كان عندها مستعمرات. فشو هي الأسباب اللي حركت كل هالدول العظمى وكل مستعمراتها وحتى إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في هالحرب؟ فشو هي الأسباب؟ بدي أعد الأسباب تعداد في البداية بس حتى المستمع خاصة اللي قاعدين بالسيارة أنه يسمعوا الأسباب، وبعدين رايح أخذ فيها وحدة وحدة. طبعا هي الخمس أسباب تعود إلى تطورات سياسية عسكرية جيوبوليتيكية يعني جغرافية سياسية وبنفس الوقت فكرية. أولا النهضات الفكرية المتطورة، الناس وعيت. اثنين النزاعات القومية، صار في بدء نزاعات قومية بين الشعوب. ثلاثة الدول الأوروبية الكبرى بدأت تتنافس على المستعمرات. أربعة صار في تخمة في ترسانات الأسلحة من بعد الثورة الصناعية
فبدهم يصرفوا هالأسلحة.
خمسة التحالفات العسكرية بين الدول الكبرى. فهلأ ببدأ وحدة وحدة. النهضات الفكرية والتحررية المتطورة، الشعوب صارت تعرف أنه مهما اختلفت المواقع الجغرافية ما عادت تتحمل قياصرة وأباطرة وسلاطين اللي هي تدير حياتها عبر سلالات أبا عن جد والإمبراطور فلان ابن الإمبراطور فلان وشخص عمره خلينا نقول 12 سنة يعتبر سلطان ووالي على دول وولايات عديدة تمتد من الشرق إلى الغرب مثل الدولة العثمانية. فالناس وعيت. بعدين ظهرت نظريات جديدة اجتماعية كالشيوعية والاشتراكية، وتم وضع حد لسيطرة الأديان وسيطرة رجال الدين وخاصة في أوروبا الكنيسة. يعني مين شخص واحد بده يدير إقطاعيات ومساحات واسعة وشاسعة باسم الدين وباسم الله وهن متحررين فكريا واجتماعيا. إلى جانب النهضات الفكرية والتحررية اللي هلأ حكيناها، نمت أو ظهرت نزاعات قومية لشعوب، شعوب اشتركت وتشترك في هداك الحين يعني بيناتها تشترك باللغة الواحدة والتاريخ والثقافة أو حتى بالدين، بس صار في نزاعات يعني حتى الدين صار في انقسامات لعدة أطراف، وحتى باللغة الواحدة صار في انقسامات إلى كل واحد حسب المراجع اللي عبعود إلى. فعلى سبيل المثال للحصر، الإمبراطورية الروسية كانت تحكم مجموعات عرقية ودويلات في شرق آسيا حتى أوروبا، دويلات وشعوب مختلفة الثقافة والحضارة واللغات إلى آخره. وذات الشيء الدولة العثمانية سواء في بلاد البلقان أو في بلاد الشام صاروا يعملوا دويلات مستقلة أو إلى 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 استقلال ذاتي مثل دويلات جبل لبنان أو الدويلات البعيدة عن الباب العالي. وحتى بلاد البلقان إلى اليوم كما ذكرنا في الأسبوع الماضي تعتبر، وحتى اليوم تعتبر برميل البارود في أوروبا. وشفنا بلاد البلقان قديش من بعد سقوط جدار برلين كيف تغيرت الجغرافية تبعتها، ومنها اشتعلت الحرب، فتيلة الحرب الأولى بمقتل ولي العهد النمساوي. نضيف إلى النهضات الفكرية التحررية والنزاعات القومية للشعوب التنافس الدول الكبرى على المستعمرات. في نهاية القرن 18 والقرن 19 كانت الأمم الأوروبية بس هيك واحد يستعيد الذكريات بشكل عام، عدة دول أوروبية تسيطر على معظم أنحاء آسيا وأفريقيا. كلياتنا ذكرنا بعدة مناسبات بريطانيا العظمى اللي ما بتغيب عنا الشمس من الهند من الشرق إلى الغرب، حتى الولايات المتحدة، يعني من الهند حتى الولايات المتحدة وكندا. وكانت هالدول تستخدم المواد الخام من مستعمراتها وتاخدها لأوروبا بتصنعها وتعيد تسويقها. وهون بدي التنافس بين الأوروبيين وإلى اليوم
طبعا،
يعني عم نحكي ما قبل 200 سنة وإلى اليوم نفس السياسة، الدول الأوروبية تتنافس وتتسابق لإمداد الأسواق وبسط النفوذ الاقتصادي من الدول وفي الدول التي تعجز باللحاق بالركب الصناعي أو
كما يحدث الآن. يعني تماما تماما نحكي عن هالوقت
تماما تماما. مثال كنا نقوله أنه مثلا بياخدوا الموارد المعدنية أو الموارد الطبيعية كالقطن، ياخدوا القطن عنا. إذا عطينا مثال صغير أنه ياخدوا مجموعة من الشاحنات القطن بسعر معين ترجع لنا بنسيج أوروبي قطعة واحدة تعادل ما اشتروه منا من شاحنات من القطن الخام، والأمثلة كثيرة. النقطة الرابعة هي هل تنافس بين الدول الأوروبية ومستعمراتها، صارت كل دولة تزيد من أسطولة الحربي أو البحري، خاصة في هذاك الوقت
تعزز أسطولة البحرية.
فكانت ألمانيا ما إلى دور مثل بريطانيا وفرنسا، بس كانت بتريد تبحث عن أسواق لتبيع بضاعاتها. فكانت ألمانيا كل ما تزيد من قوتها البحرية أو من أسطولها البحرية تضطر بريطانيا وفرنسا لتمنع وصول الألمان إلى مستعمراتها في الهند.
إلى أكبر.
فالترسانة ازدادت وازدادت إلى صار في مثل ما بقولوا نوع من التخمة. وأنت قلتي كلمة كويسة قبل شوي أنه كان لابد يوم من الأيام من تصريف هالترسانة، وهو ما يحدث اليوم أيضا. نفس الشيء لإيطاليا، نفس الشيء لفرنسا وبلجيكا وروسيا ومع مستعمراتهم. النقطة الخامسة هي التحالفات العسكرية. حتى تمنع بريطانيا ألمانيا من الوصول إلى مستعمراتها، بالرغم من الحقد وعدم الأخوة الموجودة في تاريخ الفرنسيين والإنجليز، بس كانوا يتحالفوا مع بعضهم ضد ألمانيا لمنع وصول الألمان أو الدول الأخرى إلى مستعمراتهم وأسواقهم، بالتالي أسواقهم الاقتصادية سواء في أفريقيا سواء في آسيا سواء في الشرق الأدنى، لبيع إنتاجهم الصناعي. وبذلك منشوف أنه الإنجليز تحالفوا مع الفرنسيين ومع الروس
ضد ألمانيا
قبل حرب الأولى ضد ألمانيا، ولكن بالذات كانوا متربصين، بيعرفوا أن الدولة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية في آخر عمرها،
الرجل المريض
أو الدولة المريضة، وبيعرفوا أنه سقوطها لا محالة منه. فبديوا يتربصوا ويتآسموا من تحالفاتهم أنه أنتوا بتاخدوا
تركة
الرجل المريض. فهل تحالفات بين الإنجليز والفرنسيين والروس
ضد الدولة العثمانية
سموهم دول المركز، دول الحلفاء أو دول المركز، مقابلة انضمت ألمانيا اتحدت مع والنمسا مع الدولة العثمانية، وألمانيا كانت دولة صناعية قوية جدا، والدولة العثمانية على امتداد مساحتها كمان كانت غنية جدا رجالا وعتادا على امتداد دويلاتها. طبعا هدول الأسباب الغير مباشرة، والسبب المباشر هو اغتيال ولي العهد فرانسوا فرديناند دوتريش وزوجته في سراييفو، وكانت كافية لإشعال إعلان النمسا الحرب على السربي أو الصرب تماما قبل يومين من تاريخ اليوم. أكيد هند ما رايحين ندخل في تفاصيل المعارك الحربية اللي دارت رحاها في أوروبا على مدى 4 سنوات، ولكن في مرحلتين خلال هالأربع سنين، في مرحلتين مهمين جدا. المرحلة الأولى هي من سنة 1914 ل 1917. الحرب هي من 1914 ل 1918. بالثلاث سنين الأولى كانت ألمانيا والدولة العثمانية كانوا هن المتفوقين عتادا رجالا و بالحرب. فمع النمسا كان ألمانيا والدولة العثمانية عندهم رجال، يعني بيقولوا
الدولة العثمانية أخذت بلاد الشام كلها
ثروات، نعم من عدد ثروات يعني أخذت الرجال، فكانوا يستمدوا كل يعني خاصة اليوم اللي عم يسمعونا من الدول العربية بالشمال الأفريقي أو في مصر أو في بلاد الشام، شباب كلهم راحوا إلى الحرب في الحرب الأولى. المرحلة الثانية هي السنة الأخيرة من الحرب الأولى، وتشافوا الحلفاء أو دول المركز أنهن عم يخسروا، روسيا انسحبت من دول الحلفاء أو دول المركز بسبب قيام الثورة الروسية فيها. مقابلها دخلت الولايات المتحدة، الولايات المتحدة دخلت في الحرب بالأخير مثل ما بقولوا فايقة ورايقة، ما عندهم أي مشاكل لا اقتصادية ولا سياسية، فدخلوا على الحرب وانقلبت كفة الميزان لصالح دول التحالف، وبديت الضربات القاضية على الدولة العثمانية وألمانيا،
وانهارت الامبراطوريات،
وبديت في انهيار الدولة العثمانية بالذات، باعتبار نحن ما كنا تابعين لفرنسا أو إنجلترا، كنا تابعين للدولة العثمانية. وهون منلاحظ ليش الدولة العثمانية صبت غضبة على بلاد الشام رغم كل الآلاف عشرات الآلاف والملايين من الأشخاص اللي راحوا ليساعدوها. بديت بإعدام المثقفين والأحرار وكل من يطالب بالحرية والاستقلال عن
كم الأفواه الحرة،
ونعرف كلياتنا شهداء 6 أيار اللي هن مانوا مسلحين، كانوا مثقفين وشعراء ووجهاء وشيوخ وأئمة، ومع ذلك أعدموهم للضرب مثل ما بقولوا صب جام الغضب على
فشلاء بتظهر بهالشكل.
نعم. وطبعا اللي حكينا كمان في الأسبوع الماضي هي خلال الأربع سنوات وفي كل الحروب اللي بتصير بصير بقى هجرات طوعية وتهجير، ومثل ما شفنا خلال عدة حلقات سابقة أنه الهجرات الكبيرة أو بدايات طلائع الهجرات في بلاد الشام هي بديت بال 1810 وكبرت في 1830 وبعدين 1860 وتتابعت إلى آخره. وحتى بعد الحرب العالمية الأولى ظل في هجرات، يعني بعد تقاسم الدولة العثمانية الامبراطورية العثمانية حتى مع قدوم الانجليز والفرنساوية في عهد الانتداب ظلت دول جديدة، طلعت دول جديدة ولكن بحدود اصطناعية هشة، فتتابعت الهجرات الجماعية. من أهم ما حدث بشكل غير مباشر في نهاية الحرب الأولى، تم معاهدة اسمها معاهدة فرساي. معاهدة فرساي معروفة، اللي هي دول الحلفاء المنتصرين فرضوا غرامات باهظة على ألمانيا. ألمانيا دولة صناعية، ومع أنه خسرت الحرب فرضوا عليها غرامات باهظة لازم تدفعها، وحرموها من أسطولها التجاري. يعني مثل ما بقولوا قطعوا أوصال ألمانيا،
عملوا لعقوبات
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إلى آخره. يعني بملخص الحديث فرضوا الذل الكامل على ألمانيا. هالنتيجة السياسية حملت بوادر حرب أخرى كان لابد منها، أنه كل هالنتائج المجتمعة سواء الهجرات أو ضعف الدول الجديدة طلعت إلى آخره، كانت عم تدل أنه في بوادر حرب أخرى بدها تصير، وهو اللي حدث بعد 20 سنة. إذا عدنا إلى الهجرة أو الرحيل اللي صار التلقائي أو التهجير القسري والترحيل، منشوف أنه اليوم الصورة تتكرر بسبب الحروب سواء الداخلية أو الخارجية، وما يتكرر اليوم في سوريا والعراق، ولكن بوجوه وأسماء مختلفة، وفلسطين طبعا. وشفنا الفرق بين الهجرة والتهجير وبين الرحيل والترحيل. منا تهجير الفلسطينيين اللي صار عام 48، عام 67، عام 70، وما تتالت إلى آخره وإلى اليوم. تهجير العراقيين بدي في موجات جماعية، وأنا استغربت لما لم أتوقع أنه الموجات بهالأعداد، موجات مليونية من العراق، ملايين الأشخاص تركوا العراق من بداية عام 2000، وخاصة في عام 2002. وما حدث في رواندا عدا ما يقارب 1,000,000 قتيل في 100 يوم، أقل من 3 شهور. عام 1994 أكثر من 2,000,000 شخص من الهجرات القسرية، توتسي والهوتو، بتتذكروا الأحداث اللي كنا نتابعها على التلفزيون، هي عبارة عن تطهير وتقسيم المناطق بشروط جديدة عرقية عنصرية. والرابح الأكبر هو اللي عمل وأعد الحرب العالمية الأولى، هن نفسهم تتكرر اليوم. وأخيرا وليس آخرا، أنه مدينة الموصل التي أفرغت من سكان الأصليين خلال السنوات الأخيرة عشرات الآلاف، إذا ما قلنا أعداد كبيرة مليونية أيضا، تم مؤخرا ترحيل ما تبقى منها
مع الأسف.
طبعا مثل ما قلنا، يعني أنه الترحيل في سفر برلك كان يتم بطريق المشي أو طريق الخيل أو طريق العربات إلى آخره، أو كانوا يرحلوا في
عربات
عن طريق القطار إلى آخره. وكانوا يقولوا سفر برلك مثل سفر الكلاب، بلا زاد ولا ماء. كثيرين راحوا وما رجعوا، ولا حدا بيعرف عنه شيء، ايمت راحوا، وين حاربوا، وين ماتوا، وين دفنوا، وين سكنوا، هل بقيوا أحياء، لأنه في منهم كتير راحوا وما رجعوا بس ما ماتوا.
يعني مع الأسف، مع الأسف ناهد عم نحكي الحكي هذا، يعني بلاد الشام ما كان إلها دور بهالحرب، سوى أنه هي دفعت ثمن هالحرب هاي. يعني بلاد الشام أنه لأنه كانوا تحت الحكم العثماني، أو الحكم العثماني هو طبعا تحت حكمهم، فاستغلت الوضع الحكومة العثمانية لتأخذ رجالها وتحارب
بحرب السفر برلك خارج، فهن لا كانوا حاربوا مشان أرضهم ولا حاربوا مشان معتقداتهم أو دينهم أو أي شيء، هن انجروا جر لمكان هن مو مطلوب منهم أنهم يحاربوا فيه.
لكن كان عندهم وعود، الدولة العثمانية كانت توعدهم خاصة باسم الدين أنه ممكن نحن نحافظ عليكم ونعطيكم حريات أكبر ونعطي استقلالية للدويلات أو للولايات في عهد الدولة العثمانية. بنفس الوقت ولذلك كان كتير ناس أنه يشاركوا مع العثمانيين، بنفس الوقت الحركات التحررية بوعود أخرى، هن نفسهم اليوم اللي عم يوعدوا أشخاص وأشخاص آخرين بتحرر سواء الفرنسيين أو سواء الإنجليز بإعطاء حريات للدولة، وإذ بهم بيجوا بدول انتداب وبيحطوا كل سيطرتهم على البلاد. وكلياتنا يمكن نعرف أنه الذهب، كميات الذهب اللي طلعت من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن كافية ووافية، أخذوا مننا لينتدبوا لينظمونا ما بعد سقوط الدولة العثمانية، أخذوا سحبوا مننا كل ما هو ذهب وفضة وبدلونا إياه بعملة ورقية. يعني عم بياخد مني ذهب وبيعطيني ورقة اللي بهالورقة هي قيمتها 20 ذهبة،
وهي بالواقع طبعا
لا تساوي جزء من الذهب، واحد من مليون جزء من الذهب، مقابل ورقة، قطعة ورق. طبعا أشياء تانية رافقت الحرب سفر برلك مع ارتفاع القتلى والمعاقين والجرحى، غياب هالشباب والرجال، مين بقي؟ بقي اليد العاملة الضعيفة، الجيل الجديد، الناشئة، الفتيان والصبيان. انخفضت نسبة الولادات لنقص عدد الرجال، وارتفعت ظاهرة الشيخوخة في مقتبل العمر.
صحيح،
يعني واحد بيصير
40 سنة
كهل، متعب نفسيا وجسديا وهو في مقتبل العمر، بتحسي عليه أنه طاعن في السن بس هو بعد لم يتجاوز 40 أو 50 من عمره. وطبعا نقص اليد العاملة النشيطة يعني تسبب في انتشار البطالة والفقر والنمو الصناعة بشكل عام أو التصنيع. بذات الوقت الدول الأوروبية تدخل في أزمات مالية خانقة ما بتخرج منها إلا بحرب كونية أخرى، وبترتفع فيها الديون لصالح رابح الأكبر هو الولايات المتحدة، ودولة أخرى بعيدة عن الحرب كانت هي اليابان. هي يعني جولة نعم جولة عامة مختصرة عن حرب سفر برلك. أكيد رايحين نمر على المعارك الكبيرة
اللي بالجزء الثالث
بجزء آخر. طبعا ما رايحين ندخل نحن باعتبارنا نحن على الهواء إذاعيا، ما في صورة، ما رايحين ندخل في التفاصيل المعارك اللي صارت بالحرب الأولى، ولكن في وقفات هامة أو معارك يجب ذكرها أنه كانت هي محور أساسي عم بتغير في كفة الميزان أو تأرجح القوى بين دول المركز ودول الحلفاء. خاتمة صغيرة لفقرتنا اليوم، عشرات الملايين من الناس سقطوا بين قتلى، جرحى، معاقين،
ضحايا.
للأسف ذاكرة الإنسان قصيرة، وقصيرة جدا جدا جدا، وحتى اليوم في عصرنا الحديث منقول الذاكرة السياسية طولها لا يتجاوز 6 أشهر،
لأنه في أطماع، يعني في أطماع، في عقول بتخطط لحتى تسيطر ولحتى تستغل ولحتى
ذاكرتنا ذاكرتنا هند أي حادث بنشوفه سياسيا حتى اليوم في كندا نسمعه بعد ست شهور تمحيه الذاكرة وما منعود نحن،
ولكن بتسجل بالتاريخ
بتسجل لازم نرجع نعيده حتى نرجع نعيد يبدو عرضه.
يبدو انه هلا نحن ما محتاجين انه ننسى، يعني ما حننسى لانه عم نشوفه حاليا،
لانه الالم يرجع فينا. أي صحيح. ما بعرف يعني بقدر بقول كلمة نهائية انه مذبحة قايين وهابيل تتكرر كل يوم منذ بداية الخليقة، مع أنه كليتنا إخوة، كليتنا أشقاء، كليتنا بشر. حتى في البلد الواحد بنشوف أنه كيف الأشقاء عم ينقسموا بين بعضهم. هذا ما بيمنع أنه اختلاف الرأي، بس لكن لازم نحن بشر نبقى أشقاء. لكل واحد من بيناتنا له الحق في العيش بهناء، له حرية التفكير في المذهب، في الاعتقاد، في طريقة العيش، في طريقة سلوكية العيش إلى آخره. وقيل ويقال ولازم نقول كل يوم أنه الأرض متسع لكل ساكنيها.
صحيح. منتمنى هالشي هذا يتحقق، واللي نحن ما عم نشوفه مع الأسف هلأ نحن عم نعيش بهالوقت الزمن اللي انت عم تحكي، يعني قاربنا انه كتير من أشخاص بيقولوا يمكن تكون حرب عالمية باردة، بس الحرب الباردة يلي هي ما بتشبه كتير الحرب العالمية الأولى أو الثانية، ولكن عم نعيش هالظروف هاي بطريقة مختلفة.
أنا برأيي، طبعا أنا غير سياسي، بس برأيي الحرب الثالثة تمت وتمت من زمان، ولكن بأشكال أخرى. اليوم الحرب ما عادت بحاجة إلى قتل ملايين البشر لنقول أنه صارت حرب كبرى أو حرب كونية، ولكن الأطماع اللي عم بتصير وعم تم تحقيقها بصور مجهولة أو مخفية تمت وعم بتصير. وبعيدا عن كوكب الأرض هناك الآن استعمار للفضاء.
صحيح.
وفي كتير ناس بعيدين كل البعد عن هذا الاستعمار. الاستعمار ليس استعمار سياسي، استعمار هو
جغرافي،
عملية إعمار وتعمير واستعمار، عملية تعمير أو استيلاء على أراضي إلى آخره. فالجو مأخوذ من أشخاص، الهواء مأخوذ من أشخاص، الفضاء مأخوذ من أشخاص، ولا يمكن لواحد من بيناتنا اليوم مانو متحالف مع الأشخاص اللي عم نحكي عنهم، لا يمكن أن يصل إلى الفضاء أو إلى الهواء أو إلى الكواكب الأخرى،
لأنه في أشخاص، في الناس مهتمين أنهم يصل،
أساطيل موجودة
وجاهزة،
جاهزة موجودة، موجودة وجاهزة، لا يمكن أنه يتركوا فيها دور. حتى في الثورات أو الحوادث الأخيرة اللي حدثت، محطات فضائية بكاملة منعت من البث عن طريق الأشخاص أو الدول اللي مستولية على الفضاء والمستولية على الأقمار الصناعية اللي موجود التي تسبح في الفضاء. فهذا دليل تماما على ما أقوله،
إنه استعمار، يعني الحرب موجودة عشناها وما زلنا عم نعيشها مع الأسف. يمكن قلبت لنا المواجع شوي، لا بس أكيد معلومات استفدنا منها كتير، وأكيد مستمعينا استمتعوا بقصة الحرب، لأنه مثل ما قلت نحن عم نعيشها هلأ حاليا.
لا يمكن فهم ما يحدث اليوم إذا ما كنا قرأنا التاريخ بالأمس. تاريخ البارحة هو تاريخ ما قبل البارحة، تاريخ اليوم هو تاريخ ما قبل تاريخنا اليوم.
صحيح. نتمنى السلام والأمن لكل العالم، لأنه يعني ما في أجمل من أنه الإنسان يعيش بسلام بدون أطمع بدونه، لكن هذا حلم لا يتحقق، يعني المدينة الفاضلة لم تتحقق أكيد. شكرا لك الناهد على هالفقرة، والمستمعين لهم موعد معك الأسبوع القادم لنحكي بالجزء الثالث من.
شكرا لك هند، وشكرا لمستمعينا الكرام.
شكرا لك أعزائي المستمعين، الفقرة التالية مع